كان حبيب صعب عن المسجية عندما يشك المسجية في نار وفن من إلى الإشكال الثاني الذي أرده صاحب الكفاية على كلام الشيخ السفر أيضا الشيخ بعد أن فسر الحجية بمعنى آخر بالإسناد والاستناد قال أن الصحابة على الحجيات لا يجري لأن هذه الحرمة ثابتة من الشامين بنفس الشيخ على العلم بالحجيات الصحابة على الحجيات لا يترتب عليه أكثر من لكي يجري مشكلة المحققة الفراسانية على ذلك يعني تقدر الإشكال الأول الأمس مع التعليم عليه. الإشكال الثاني الذي ذكره قال لأنه حتى إذا سلمنا لأن الشك موضوع مثل الإسناد يبقى عدم الفرجية الواقعية أيضا موضوعا آخر بحرمة الإسناد والإختلاف. الإصحاب عدم الفرجية ملك في الفرمة من ناحية هذا الموضوع من ناحية عدم الفرجية واقعا ويكون هذا الإصحاب المعلم حاكما على قاعدة حرمة الإسناد من الشك كحكومة قاعدة الإصحاب الطهارة كحكومة الإصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة فليس في كل شك الطهارة من النجاسة توجد قاعدة شرعية اسمها صالح الطهارة الطهارة ترتب بمجرد الشك النجاسة والطهارة لكن مع ذلك ندري استصحاب الطهارة صالح الطهارة من نوع الشك في النجاسة والطهارة ويكون هذا الاستصحاب مقدما على قاعدة الطهارة كذلك في المقام فيوجد حرمة الإسناد والاستناد موضوع الشك نفس الشك في الفرجية ظهورا لقاعدة حرمة الإسناد ولو ثبت عدم الفرجية واقعا بدليل ولو نفس الاستصحاب أيضا يثبت حرمة الإسناد والاستناد فإذا كان هذا الموضوع الواقعي وهو عدم الفرجية له حالة سابقة فيستصحب الاستصحاب مثل عدم الفرجية واقعا وبالتالي حرمة الإسناد ويكون هذا الاستصحاب عدم الفرجية مقدما على قاعدة أن الشك في الفرجية يساوي عدم الفرجية يساوي حرمة الإسناد هذا الإشكال مطروح في الكفاية على منهجه وعدمه للفرجية صحيح يرجع للتقرير الأول من التقريرين لأصل الشبهة يعني لو كانت الفرجية بمعنى المنزية والمعنوية لو كان الأثر المطلوب والمنحوظ والمراد ترتيبه لهذا الاستصحاب والآخر إنما هو التنجيز والتعليل وهذا الكلام الذي ذكره صاحبه وهي صحيحة يعني كما أن العقل يحكم بعدم المنجزية وبالمؤمنية في موضع الشك في الفرجية أصلين الشك في فرجية المنين أو المعرفين فيكون الحكم العقلي ثابتا لعدم الفرجية يعني بالأثر العقلي من المنجزية يكون ثابتا لنفس الشك في الفرجية كذلك باستصحاب عدم الفرجية يمكن حينئذ نفي تنجيز تلك الفرجية المشكوكة ويكون حينئذ هذا الاستصحاب حاكما على إصالة عدم الفرجية العقلية باعتبار أن عدم الفرجية النار وعلى عدم المنجزية يكون من باب عدم البيان بينما باستصحاب عدم الفرجية يثبت البيان الشرعي على عدم المنجزية من ناحية ماهية الفرجية فيكون التأمين تأمينا شرعيا واصلا ببيان شرعي فإن باستصحاب المنجزية يصدق أن يكون بيانا فالأدلة الأخرى الاجتهادية حينما تدل على عدم الفرجية قياسين ضمن قياسية عدم الفرجية إمارتين أو ضمنين فهذا الإشكال على منهجه يكون صحيحا ويرجع إلى التقرير الأول للتقرير الإشكال الذي رفعناه ما قلنا أنه لا لغوية بل هناك تقدم أيضا للإصحاب عدم الفجية على الحكم العقلي بعدم الفجية الإصحاب الذي يثبت به التأمين الشرعي أو يرتفع به التنجيل الشرعي والاهتمام الشرعي والاختيار الشرعي المحتمل كحكم ظاهري يكون بيانا شرعيا على عدم ذلك الاختيار ويكون مقدما على الحكم العقلي بالتأمين على الفجية فيكون كلام الأخوان على بناه صحيحا لكن أيضا أن الخلاف الآن مع الشيخ والشيخ يفترض أن الفجية عبارة عن الحرمة الشرعية يرى أن الفجية يكون المراد بها الحرمة الشرعية للإختيار والإصناع أو أن يكون مرنا إلى إثبات هذه الحرمة فصدق الشيخ وبن نفسه هل يمكن لإثبات هذه الحرمة التي تكون ثابتة في موارد الشرع حتى لأدلة هذه الحرمة فإن أدلة هذه الحرمة يستفاد منها أن موضوع الحرمة يكفي فيها في جعلية حرمة الإسناد والإسناد نفس الشرك وعدم ذلك بناء على هذا هل يمكن أن نجري الاستصحاب عدم الحجية لإثبات هذه الحرمة أو لا يمكن وهل يكون هذا الإشكال من المصنف الخراساني متجها حينئذ أننا كما لدينا قاعدة الحرمة بنفس الشكل الفجية حيث لا علم بالواقع ولا علم بالفجية الحرمة في الإسلام والإسلام سهلية مع ذلك نثبت الحرمة من ناحية عدم الفجية الواقعية استصحاب عدم الفجية الذي ينفح لنا على الاستصحاب الموضوع الآخر للحرمة وهو عدم الفجية واقعا وحقيقة ويكون حاكما على قاعدة الحرمة كحكومة على الطهارة على قاعدة الطهارة هنا المحقق النائم وحاول أن يعترض على هذا الإشكال الذي وجهه المحقق الفرنسي يقول أن الإشكال من غير واحد ويفهم من كلامه يظهر من كلامه في هذا التقريرين أنه أورد على المحقق من الإرادين الإرادة الأول الذي أورد لي عليه أنه أساسا لا يعقل أن يكون موضوع الحرمة حرمة الإسناد والإسناد العبارة عن الشيء والواقع هم الواقع يكون موضوعا وهم الشيء الحجية هم واقع عدم الحجية يكون موضوعا لحرمة الإسناد والإسناد الذي يريد أن يثبته بالاستصحاب وأن الشرك في الحجية وعدم الحجية يكون موضوعا لحرمة الإسناد والإسناد في عالم واحد لا يمكن أن يكون الواقع والشرك في الواقع موضوعا لحرمة الإسناد والإسناد لا يقبل ذلك في عالم وهذا إشكال حول الشيء هذا الإشكال لا يبين وجه عدم المعقولية فقد يقول لا يعلم في عدم يمكن أن يكون وجه عدم المعقولية عنده أنه الشرك في الواقع متأخر عن ذلك الواقع فإذا كان متأخرا عن ذلك الواقع المشكول الشرك في الحجية وعدم الحجية متأخر عن الحجية وعدم الحجية فإذا كان متأخرا عن المشكول كيف يمكن أن يكون المشكوك والشك معا موضوعا لحكم واحد هذا معناه أن يكون الشيئان اللذان في رتبتين يجتمعان في رتبة واحدة موضوعا لحكم واحد وباعتبار أن الشك متأخر عن المشكوك لا يمكن أن يكون الشك مع المشكوك في عرض واحد موضوعا لحكم واحد إذا أريد هذا المعنى فهذا جواب اتضح من الحالة السابقة عندي فبدنا من أن الشك ليس في رتبة متأخرة عن المشكوك حقيقتان عن المشكوك بالعراض وإنما في رتبة متأخرة عن المشكوك بالذات المشكوك بالذات متقدم على الشك أما المشكوك بالعراض يعني واقع ذلك المشكوك ووجوده الواقعي فليس بالمتقدم على الشك لا يكون الشك متقدما عليه ولهذا يمكن ان يؤخذ ذلك الامر الواقعي مع الشك الجامع بين هذين الامرين معا الى الوجه حكم من احكام الشرعيه. وقد يكون مقصوده من انه لا يمكن ان يكون الشك مع الواقع المشكل في ارض واحد في موضوع الفرائض موضوعا لفرض الاسلام محظوظ محظوظ اخر، وهو انه المفروض ان هذه الفرض هذا شيء مشكوك عباره عن نفس الفجيه لا شيء اخر. المشكوك هنا نفس الفجيه وعدم الفجيه، والفجية عنده وعند الشيخ عبارة عن ثبت الإسناد، لأن ثبت الإسناد والإسناد قد فسر فيما تبقى الفجية بثبت الإسناد والإسناد، فيكون الشك في ثبت الإسناد وعدم ثبت الإسناد موضوعا لثبت الإسناد، وهذا يلزم منه مثلا أن يكون يلزم منه أخذ العلم بالحوض في موضوع الشخص ذلك الحوض، أن يكون نظره إلى مثل هذا المخلوق أنه لو كانت الفرمة واقعية له موضوع واقعي ومخلوق في نفس الوقت الشك فيه أيضا يكون موضوعا لنفس فرمة يعني من الفجية. هذا معناه أن يكون الشك والمشكوك معا، أن يكون الشك في هذا الحكم المشكوك وهو فرمة الإسناد مأخوذا في موضوع فرمة على أن يتم المسلمين واستلزم منهم حضور أهل العلم بالفوق في موضوع الشخصين الذي يكون حالان، فيلزم هذا المحضور لا محضور التقدم والتأخر إلى اليوم معناه إلا أن هذا المحضور أن يتحكم في مصدر المحضور ليس المحضورين، بل قال المحضور لو تم حين إن لجنة أن لا تكون الحرمة مترتبة على الشيء، لا أن لا تكون الفرمة مترتبة على الواقع، لأنه عكس مقصود المخصص الناهولي هو أن يكون أن لا يمكن أن يؤخذ الشك في الفجية بموضوع فرمة الإسلام، لأن المراد الفجية ليس إلا فرمة الإسلام، فلا بد في مقام دفعها الإشكال من الالتزام بشرك ما التزم به فيما سبق من أن الشك في الإنشاء يكون موضوعا لفرمة الإسلام التعليلية، الشك في إنشاء الفجية وعدم الفجية يكون مأخوذا في موضوع عدم فعلية الفجية يعني عدم يعني فرمة الإسلام بالفعل، ويكون حينئذ يتعلق الشك والإنشاء بينما ما يترتب على الشك من الأمر الفجية. وعلى كل حال هذا الإشكال الأول لا يرجع إلى مصحف على صاحب الكفاية، لا يعقل أخذ الشك والواقع معا في عرض واحد في موضوع الحكم بفرمة الإسناد، هذا لا يكون له وجه فنجي يمكن قبوله. الإعتراض الثاني الذي وجهه صاحب المثل على الكفاية قال بأن هذا يلزم منه تحصيل الحاصل، فإن هذه الفرمة التي يراد إثباتها بإصحاب عدم الفجية هي حاصلة وجدانا ثابتة بالوجدان لتحقق موضوعها وهو الشك في الوجدان، فحرمة الإسناد معلومة وجدانا وحاصل حاصل بتحقق هذا الموضوع وهو الشك في الفجية وعدم العلم في الفجية والمفروض أن عدم العلم موضوع لحرمة الإسناد، فإثباته من دليل باستصحاب عدم الفجية إثبات نفس الفرمة ذاتا ذات إثبات أثر آخر لا بأس به ليس في المقام إلا هذا الأثر، يراد باستصحاب عدم الفجية إثبات نفس هذا الأثر وهو الفرمة، هذا من تحصيل الحاصل بل من أبدأ أنواع تحصيل الحاصل، لأنه تحصيل تعبدي لحرمة حاصلة بالوجدان لحرمة حاصلة وجدانا، استصحاب عدم الفجية يثبت الفرمة المترتبة على عدم الفجية واقعا، وعدم الفجية واقعا يثبت تعبدا لا حقيقة، إذا عدم الاستصحاب خطر وكذب لكنه فجر على كل حال الاستصحاب، فثبوت موضوع الفرمة الواقعي للفرمة الواقعية لفرمة الإسناد وثبوت الموضوع الآخر الواقعي لفرمة الإسناد بالاستصحاب إثباتا لتلك الفرمة تعبدا وظاهرا، مع أن تلك الفرمة ثابتة وجدانات لثبوت الفرد الآخر من موضوعه وهو الشك في فرد الإسناد وجدانا وبالعلم الوجداني، وإثبات فرمة تعبدا في مورد ثبوت تلك الفرمة وجدانا هذا من أبلغ أنواع تحصيل الحاصل، لأن الذي تحصل ليس بأحسن من ذلك الحاصل بل ذلك الحاصل هو الأحسن من ذلك الحاصل، هذا تحصيل المتصل فيكون مثلا لغوا ويكون محالا. واما النقد الذي ذكره المحقق الخراساني من تقدم من جريان اصحاب الطهاره وتقدمه على قاعده الطهاره في مولد الشام، وكذلك نقد اخر تبرع به هو الطاهر نزل نفسه حول ان الطاهر، وهو انه اذا لم يكن اصحاب عدم الحجيه جاريان لانه مثلا تحصيل للحاصل، بل من اردك انواع تحصيل الحاصل لان نفس الشك موضوع وجداني لعدم الحجيه عقلا ولفرمه الاسناد والاستناد عقلا وشرعا. إذا إثبات الموضوع في الواقع إلى التعبد الاستصحابي له هو تحصيل الحاصل، إذا كان هكذا إذا هذا الإشكال سوف يجري على الأدلة الاجتهادية التي دلتنا على عدم حجية بعض الظنون المشكوك في حجيتها، كالدليل الدال مثلا على عدم حجية الظن القياسي، أو مطلقات النهي عن اتباع الظن بناء على إثبات عدم الحجية للنار. فإن هناك إذا هذا الكلام يكون واردا، يقال بأنه نفس الشك في حجية الظن موضوعا وجدانيا لعدم الحجية ولحرمة الإسناد والإسناد. حينئذ لا معنى لأن يكون الدليل التعبدي من رواية أو إطلاق في آية أو رواية من دالة على عدم الحجية، لا معنى لأن يكون ذاك الإطلاق أو تلك الرواية حجة، فإن هذه الحجية إثبات لشيء بنتيجة وأثر وهو حرمة الإسناد والإسناد تعبدا، مع أنه حاصل مجدانا بنفس الشكل الحجية، وهذا من أرجى أنواع فقال هنا نقدان لا بد أن يرد عليه، يعني يدفعهما المرجاء النقد بجريان استصحاب الطهارة وحكومته على قاعدة الطهارة في مول الشكل الطهارة، أن الشك في الطهارة من نفسه موضوع من بعض الطهارة، والنقد بالروايات الأدلة الاجتهادية التي تدل على عدم حجية الظن، أي فرق بين تلك الأدلة الاجتهادية وبين الاستصحاب؟ إذا كان الاستصحاب عدم الحجية تحصيلا للحاصل فحجية تلك الأدلة الظنية أيضا تحصيلا للحاصل، حجية الإخلاق أو حجية الرواية المعتبرة الدالة على عدم حجية الظن بالخصوص أو بالعموم ايضا يكون تحصيلا للحاصل، لا معنى لا يتمتع فيها لان حالها حال هذا الاستصحاب. من هنا حاول ان يدفع النقد، دفع النقد الاول دفع الطهاره، قال ان دفع الطهاره والاستصحاب انما يجري الاستصحاب ويحكم على قاعده الطهاره باعتبار ان قاعده الطهاره لا تجري الطهاره الواقعيه وانما تجري الطهاره الظاهريه، وأن الاستصحاب تصدق ويثبت يثبت الواقع ويثبت الطهارة الواقعية، والطهارة الواقعية مقدمة على الطهارة الظاهرية، لو حصل علم بالطهارة الواقعية ارتفع موضوع الحكم بالطهارة الظاهرية، فما يكون ثابتا بالاستصحاب غير ما يكون ثابتا بالوجدان، ما يكون ثابتا بالاستصحاب وبالتعبد الاستصحابي الطهارة الظاهرية، وما يكون ثابتا بالقاعدة الطهارة الظاهرية، والطهارة الواقعية لها آثار تخصه لا تترتب على الطهارة الواقعية على الطهارة الظاهرية. الطهارة القاعدة الطهارة نظير إصالة البراءة، كيف أن إصالة البراءة لا يثبت أن هذا حلال واقعا، وإنما يثبت البراءة فقط بالقوات، ولهذا لو كان في المورد أصل يثبت حلية هذا الشيء المشكوك واقعا يجري هناك استصحاب ويكون حاكما عن قاعدة البراءة، لأن قاعدة البراءة لا تنفي لا نظر لهذا الواقع ولا تثبت الواقع، وإنما تثبت ربط القوات والتأمين بخلاف الاستصحاب، استصحاب الحلية يثبت أن هذا يكون حلالا واقعا حكمه الواقعي الحلية، ولهذا يترتب على الاستصحاب ما لا يترتب على البراءة، فإذا فرض أن هناك أثر مترتب على الحلية الواقعية لا على مجرد رفع العقوبة وهو التأمين الشرعي والعقلي، مجرد التأمين لم يكن كافيا في ترتيب ذلك المكان، كما إذا كان قد نذر مثلا على النذر الذي يترتب به في كل أمر لو نظر على أنه لو كان هذا حلالا يكون حينئذ يتصدق بجرها بالبراءة لا يجب عليه الناس، لكن أصحاب الحلية يجب عليه، لأن أصحاب الحلية يجب أن هذا حلال واقعي وأثره فعلية وجوب التصدق عليه فيجب أن يجب أدره. أو إذا فرض أنه في الصلاة مثلا اشترط في الصلاة أن يكون ما يلبسه الإنسان في الصلاة حلالا من حيوان حلال الله، فاستصحاب الحلية حلية لحم ذلك الحيوان الذي لبسنا مثلا جلده في الصلاة، قال الاستصحاب يثبت صحة العمل لأنه يرتب الأثر وهو انتفاء المانع بخلاف البراءة. إصالة البراءة عن حرمة أكل ذلك الحيوان لا يثبت أن هذا حلال الله واقعا، إذا سيترتب عليه أثره في الصلاة وهو جواز لبس جلده مثلا في الصلاة. كذلك هنا ايضا صاحب الطهاره بمستوى اصاله البراءه واستصحاب الطهاره بمستوى اصحاب الحليه الواقعيه، فيثبت بالاستصحاب الطهاره الواقعيه وتترتب اثار الواقع بخلاف الطهاره. هذا جوابه على ذلك النار، ولا يكون محسوبا للفاسد بل ما يثبت بالتعبير الاستصحابي غير ما يثبت بنفس الشك وقاعد. هذا الجواب غير كامل واضح من عدم تمامه، اذا هو منقح في محله كما اعترض ايضا بذلك المحافظ العراقي على المرجع، ثبت في محله النقاح الطهاره ايضا تثبت تمام اثار الطهاره الواقعيه المترتبه، ومن هنا باجراء قاعده بعد الطهاره في اجزاء الملبوس او في الماء مثلا المتوضا به او المغتسل به يرتب تمام اثار الطهاره الواقعيه من صحه الصلاه بهذا الوضوء بهذا الطهور، وترتب تمام الاثار ليست قاعه الطهاره بمثل اثاره البراءه التي تنفي العقوبه فقط وتثبت التامين، بل قاعه الطهاره تثبت الطهاره وتثبت تمام اثار الطهاره الواقعيه ولو لم يشكل في صحه الطهاره. لا فرق بين النظام هذه الناحية أصحاب الطهارة والطهارة كلاهما يثبتان آثار الطهارة الواقعية على حد واحد. نعم دليل البراءة لا يثبت الحلية الواقعية لأن لسانها ليس لسان إثبات الحلية وآثار الحلية وإنما لسان التأمين عن العقوبة وقال رفع العقوبة وما كذلك، وهذا شيء تارة في محله من الفقه. فهذا التفرقة التي فرقها صغوية غير كامل فيعود الإشكال والنقص أنه كيف تقبلون تقدم الاستصحاب هنا جريان استصحاب الطهارة وتقدمه على قاعدة الطهارة بينما هنا لا تكون جريان الاستصحاب. ما يثبت بالتعبد الاستصحابي عين ما يثبت بالتعبد بتلك القاعدة، ولا يكون بينهما فرق إلا من حيث أن الاستصحاب تعبدا بالبقاء اليقين والعلم ولو عملا وفي الجري العملي عند المرزاء، ولكن في القاعده او قاعده الطهاره او في قاعده الصرف الاسناد في مول الشكل لا يوجد تعبد الا ان هذا مشترك بين المولدين، كون الاستصحاب علما وراكعا لموضوع الشكل هذا مشترك مخلوقا. فاذا كان المؤداء الذي يثبت بقطع النظر عن هذه الخصوصيه فيه تحصيل خاصيه في المولدين، وإذا كانت هذه الخصوصية تكفي لأن تدفع تحصيل الحاصل ويكون الاستصحاب باعتباره علما مثلا رافعا لموضوع البراءة لموضوع القاعدة لموضوع قاعدة الطهارة، فأيضا في محل الكلام سوف يكون الاستصحاب عدم الترجية علما بعدم الترجية، فيرفع مثلا الخوف في حكم الشك في الترجية الذي هو عدم الترجية وصنع الاستصحاب. هذا الوجه إذن هذا الجواب أي تامين. وأما النقد الثاني الذي هو تبرع به يعني ذكره وحاول أن يجيب عليه، وهو أنه يلزم من ذلك أن لا تكون الأدلة الاجتهادية الدالة على عدم حجية بعض الظنون لا تكون هذه حجة لأنها تحصيل للحاصل بل من أدى إلى الحاصل، لأن الشك في الحجية موجود وجدانا سواء تم هذا الدليل الاجتهادي على الإطلاق أو لم يكن حجية الإطلاق إطلاق تعبدي لعدم الحجية ولحرمة الإسلام والإجتهاد مع ثبوت الحرمة وجدانا بنفس الشيء. هذا حاول أن يجيب عليه بأن الأدلة الاجتهادية لم يغفل في موضوع الشيء، وإنما الشك مورد لها. الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ في موضوع الشك، فإذا لم يؤخذ في موضوع الشك فلا بأس بالتمسك بها في هذا المورد، بخلاف الاستصحاب فإن الاستصحاب أخذ في موضوع الشك، فإذا كان أخذ في موضوع الشك أيضا أن الشك بنفسه موضوع من نفس الحكم بالمجدد، فيكون إخواته بالتعدد الاستصحابي في نفس ذلك المورد من الشك المحصيل الحاصل. هذه إذن فتائدا لا يرجع إلى محسن كون الأدلة الاجتهادية لم يؤخذ في لسان أدلة الشك، ذلك لا يعني عدم أخذ الشك في موضوع الحكم الظاهري الاجتهادي في موضوع حكم حجية الدليل الاجتهادي، بما نقحه المبدا نفسه من أن الأحساب الإمارات أيضا ثبوتان لا بد من أن يكون حجية حجيتها مقيدة بالشك. الشك مأخوذ على كل حال في موضوع تمام الأحكام الظاهرية الأصلية العملية فقط الاجتهادية بدل الاجتهادية الإمارات والأصول لا فرق من هذه الناحية بين الإمارات والأصول، من ناحية أن الشك موضوع لهذا الأحكام الظاهرية ثبوتا وواقعا، فهذا الأمر في عالم الإثبات وإثبات الأدلة ربما يؤخذ ربما يرد كلمة الشك ربما لا يرد كلمة الشك. وهذه الخصوصية أخذ الشك في لسان الدليل الدال على حجية الإمارة والدال على حجية الأرض والأصحاب، هذه الخصوصية وهذا الفارق الإثباتي اللساني قد يترتب عليه بعض الآثار طوال التعارض بين أدلة الحجية للأصول وأدلة الحجية للإمارات في موارد النسبة ملاحظة النسبة بين الإمارات والأصول، قد يترتب على هذه الخصوصية بعض الآثار في مقام التقديم والتخصيص والحكومة ونحو ذلك من الأمور التي يأتي في محلها، لكن في محل بحثنا الذي الإشكال في إشكال ثبوتي لا إشكال إثباتي لا يقوم بعالم الإثبات. هذه الخصوصية اللسانية لا تكون مفرقة ومؤثرة لأنه ثبوتا على كل حال حجية الدليل الاجتهادي أيضا أخذ في موضوع الشك، فمن دون شك لا معنى للحجية سواء كان إمارة أو كان أصلا عملية للإستصحاب، فالشك لا مقال مأخوذ فيه، فإذا كان مأخوذا في موضوع فهذا المورد الذي يراجع له هذه الحجية لإطلاق الدليل مورد الشك في حجية القياس عبر القياس هذا مأخوذ في عالم الحدود، فجعله يكون تحصيلا للحاصل لأنه تحصيل بل من أرجع تحصيل الحاصل لأنه إثبات تعبدي بأثر ولشيء يكون ثابتا مثالا محلول تحصيل حاصل الذي محلول ثبوتي على حد واحد بالإمارات والأصول. إذن فلو تم على المحلول فلا يكون الفرق بين باب الإمارات وباب الأصول العملية من هذا المحلول، فهذا الجواب أيضا لا يكون دافعا لهذا المحلول. يبقى قصد الإشكال الذي أشكل به المجدار وهو محذور تحصيل الحاصل، إن هذا المحذور هل يكون ثابتا أو لا يكون ثابتا؟ والصحيح أنه هذا المحذور الذي يقوله المجدار على الشيخ على المنطقة الخراساني بناء على منهج الشيخ يعني بناء على أن يكون النظر إلى إثبات حرمة الإسناد لا إلى إثبات المنجزية والمعدلية الذي يرجع إلى النهج الأول من الباحث، إذا كان النظر إلى حرمة الإسناد هذا المحظور محظور التحصيل الحاصل لا بد فيه من التفصيل بين فرض وفرض وبين بعض الفروض وبعض الفروض، فإن ما اقتربه صاحب الكفاية من أن عدم الحجية عدم الحجية واقعا موضوع لحرمة الإسناد هذا يتفور بأحد أنحاء ثلاثة، النحو الأول أن تكون هناك حرمتان شرعيتان إحداهما موضوعها عدم الحجية الواقعية عدم الحجية واقع، والآخر والأخرى موضوعها نفس الشك الحجية، بحيث في مورد يكون المكلف شاكا في الحجية وواقعا أيضا ليس ذلك شيء مشكوك في حجيته كالظن القياسي مثلا لا يكون حجة واقعا تكون حرمتان بحسب المثل. فلو ارتكب المكذب واستند يكون معاقبا بعقوبتين لأنه عليه حرمة ونفس شكي. فإذا أثنان أثنان مشكوك الحجية للشارع وهذا حرام. ولو قال واقعا أيضا هذا الظن القياسي ليس بحجة أيضا يكون معاقبا باعتبار أنه ارتكب الحرام الآخر الواقعي وهو إسناد ما ليس بحجة واقعا في الشارع حيث أنه لم يكن هذا مؤمنا عنه فيكون عليه عقوبتان عقوبة الواقعية عقوبة لحاظ الفرمة الواقعية وعقوبة لحاظ هذه الفرمة الأخرى التي نجد وراء نفسه هذا فرض. فالتالي يقصد صاحب الكفاية من أن عدم الحجية واقعا موضوعا أيضا للفرمة يقصد أن ذاك موضوع مستقل عن هذا الموضوع وإذا يقصد أن هناك حكم واحد وحرمة واحدة موضوعها الجامع بين عدم الواقع عدم الحجية واقعا وبين الشك. إذا أخذ الأول أن هناك حرمتين أحداهما على عدم الحجية واقعا والأخرى على الشك من الحجية هنا إشكال تحصيل الحاصل بدون وجاب الشيء المرزاء صغير وارد لا موضوع على المحسن لأنه سوف يكون هذا الحاب مثبتا لفرمة أخرى غير الفرمة الثابتة للوجدان بنفس الشيء استصحاب عدم الفجية يثبت موضوع الفرمة الثانية الواقعية التي اضطرنا أن موضوعها عدم الفجية فالاستصحاب عدم الفجية يجري هذا الاستصحاب ويثبت فرمة زائدة ثانية ونتيجته تعدد العقوبة أن هذا الإنسان يعاقب بعقوبتين ارتكب حرامين في مقام الإسناد والإسناد لو أسند واستند ارتكب حرامين حراما بعنوان أنه شرط في الحجية وحراما بعنوان أنه غير حجة واقعا إحدى الجرمتين ثابتة وجدانا الجرمة الثانية ثابتة بالتعبد. نظير ما إذا كان له مال يعلم أنه مال الغير فأكله حرام على كل حال ويشك في أنه مثلا نجد أو طاهر فيجري استصحاب كانت حالته السابقة نجاسة هنا يجري استصحاب نجاسة لإثبات حرمة أكله أي شربه لإثبات حرمة الأكل من ناحية النجاسة ولا يفارقه ويحرم أكله على كل حال باعتباره مال الغير. فإذا كان يحرم أكله فإثبات استصحاب النجاسة لإثبات حرمة أكله تحصيل للحاصل لا يقال تحصيل ماذا؟ لأن هذا الاستصحاب يثبت حرمة أخرى حرمة أكل من ناحية النجاسة. فلهذا لو أتى له وكان واقعا نجسا يعاقب بعقوبتين عقوبة أكل مال الغير الذي هو محرم وعقوبة أكل النجس طعام النجس الذي كان منجزا عليه الاستصحاب ولا يكون هنا موضوعا لشبهة تحصيل الحاصل. هذا في هذه الصورة الأولى لا شك في أن كلام الخراساني يكون تاما من جريان هذا الاستصحاب وعدم كونه تحصيلا للحاصل. غاية الأمر حينئذ على هذا التقدير دعوى الحكومة في غير محلها لا معنى لأن يدعى الحكومة ويقاتل المقام باستصحاب الطهارة مع إصالة الطهارة لأنه حينئذ سوف يكون أخر مكان لهما لا رفض لهذا الإصرار. فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع حرمة الإصرار لموضوع حرمة القاعدة باعتبار أن القاعدة تثبت حرمة غير ما تثبتها الاستصحاب. الاستصحاب حتى إذا كان علما بمؤداه علما بمؤداه من ناحية تلك الحرمة لا من ناحية هذه الحرمة الأخرى التي يكون مرفوضة عن الشرك. من هنا هذا الاحتمال من البعيد أن يكون مقصود صاحب الكفاية لأنه لو كان هذا مقصوده كان التشبيه بجريمه كان دعوة تقدم الاستصحاب على القاعدة وتشبيه ذلك في الاستصحاب الطهارة مع بعض الطهارة في غير مسلم. لم يتعرض للجانب الإثباتي الصورة الثانية أن تكون الحرمة حرمة واحدة لا حرمتان حرمة الإسناد والإسناد مجعولة عن هذه الحرمة على الجامع بين عدم الحجية واقعا والشك في الحجية الجامع بين الأمرين يكون موضوعا لحرمة واحدة وهو حرمة الإسناد. هذا هذه الصورة أيضا ينبغي تقسيمها إلى صورتين، لأن هذا الجامع تارة يكون جامعا بين عدم الفجية واقعا وبين عدم العلم بالفجية، سواء كان شكا أو كان علما بالعدم. فالجامع فالذي يكون محققا بهذا الجامع هو أعم من الشك في الفجية أو العلم بعدم الفجية، عدم الفجية الواقعية وعدم العلم بالفجية، سواء كان عدم العلم بالفجية من ناحية الشك في الفجية أو من ناحية العلم بالعدم، فإن العلم بالعدم أيضا عدم العلم بالفجية. فيكون الموضوع الثاني، الموضوع الأول عدم الفجية واقعا، والموضوع الثاني عبارة عن الأعم من الشك في الفجية ومن عدم من العلم بعدم الفجية، مطلق عدم العلم بالفجية الذي يصدق في فرض الشك ويصدق في فرض العلم فقط. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون موضوع الفجية الجامع، موضوع الفرمات قامة الإسناد والإستناد الجامع بين عدم الفجية الواقعية وبين خصوص الشك بالفجية. أما العلم بعدم الفجية ليس موضوعا لحرمة الإسلام، الشك في الفجية موضوع لحرمة الإسلام، وأما العلم بعدم الفجية هذا طريق إلى إحراز ذلك الموضوع، الموضوع الأول الذي هو عدم الفجية. فحينما يعلم المكلف بعدم الفجية أيضا تكون عليه حرمة، لكن لا بملاك علمه بالعدم، بملاك عدم الفجية التي أحرزها بالعلم، ويكون العلم هنا طريقيا لا موضوعيا. هذه هو الصورة الثانية. إذن ففي الصورة الأولى من هاتين الصورتين يكون الموضوع الفرمان عبارة عن الجامع بين عدم الفجية الواقع وبين عدم العلم بالفجية، سواء شك في الفجية حلم بعدها. والصورة الثانية ما إذا كان الموضوع الجامع بين عدم الفجية وبين الشك في الفجية، أما في فرض العلم بعدم الفجية يكون الموضوع الأول محرزا ويكون العلم طريقا إليه لا موضوعا، فيكون تكون الفرض منجبة عليه بالعلم الطريقي. أما في الصورة الأولى من هاتين الصورتين إشكال من باب التحصيل الحاصل، هذا الإشكال يكون واردا الأصل، كلام الأصل لا يصح باعتبار أنه المكلف بمجرد الشك في الفجية يقطع بأن موضوع هذا الجامع الذي هو موضوع لحرمة الإسلام فعليا في حقه، لأن هذا الجامع أحد الشكتين أحد طرفين عدم العلم بالفجية، وعدم العلم بالفجية على كل حال فعليا في حقه، سواء جرى الاستصحاب وكان علما تعبدا في العدم او لم يكن الاستصحاب ولم يكن علما تعبدا في العدم، فانه على كل حال هو غير عالم بالفجيه، لا علم وجداني ولا علم تعبدي، لان الاستصحاب ليس استصحابا بالفجيه، استصحاب لعدم الفجيه، فلا يكون له علم بالفجيه. اذا فعدم العلم الذي هو احد شقي الموضوع الجامع متحقق على كل حال، جرى الاستصحاب او لم يكن الاستصحاب، فيكون جريان هذا من تحصيل الحاصل، بل من أرض إعصاء تحصيل الحاصل كما قال في الجلسة، بل بالدقة هنا لا يجري الاستصحاب، لأن ما هو مجرى الاستصحاب لا بد أن يكون ما هو موضوع الحكم الشرعي، وما هو موضوع الحكم الشرعي هنا هو هذا الجامع، وهذا الجامع محرز وجدانا فلا يشك فيه، فالاستصحاب إجراؤه في عدم الفجية الواقعية لا معنى له، لأن الفرمة لم تكن مترتبة على عدم الفجية الواقعية، كانت مترتبة على هذا الجامع الذي أخرج تحققه بأحد فرديه وجدانا على كل حال، جرت الاستصحاب أو إنجاز فلا شك في هذه الفرمة، ولا شك في تحقق موضوع الفرمة وهو الجامع، فلا موضوع لجراء الاستصحاب، إنما يجري في موضوع حكم لتأثير ذلك الأثر إذا كان مشكوكا تحقق ذلك الموضوع، لا إذا كان مقطوعا على كل حال، جرى الاستصحاب ولا لم يجري فالاستصحاب لا يجري في نفسه، فيكون إشكال المجزاة تاما في هذا الشق على صاحب الكتاب، ولا يرد عليه النقضان، النقضان اللذان لم يقطع المرجى بحسب ما هو ظاهر عبارة التقريرات المدافعان يدفعهما غير واردين، أما أن نغلق على الطهارة اقتصادها باعتبار أن اقتصاد الطهارة هناك لا تكون اقتصاد الطهارة هناك مع قاعدة الطهارة كلاهما حكمان ظاهريان موضوعهما الشك في الطهارة الواقعية، ليس قاعدة الطهارة في مورد الشك في الطهارة مثبتة للطهارة الواقعية حقيقة. لو كان موضوع الطهارة الواقعية الشك في الطهارة، الشك في الطهارة يساوي الطهارة واقعا، كما لو قيل بأن النجاسة مشهورة بالعلم بها فمع الشك في الطهارة طاهر واقع، إلى هكذا لا يجب في انكشاف خلاف حينئذ يكون من قبيل محل كلامه. لو شك في الطهارة لا معنى لإجراء الاقتصاد إذا كانت الطهارة الواقعية مغيرة بالعلم بالنجاسة، بحيث لو لم يعلم بالنجاسة كانت الطهارة الواقعية واقعا ثابتة، لا معنى لإجراء الاقتصاد، لأن الاقتصاد في الطهارة حينئذ يكون اقتصادا في أمر مقطوع الثبور لا شك في الطهارة حتى يشترط حينئذ. لكن في باب الطهارة ليس كذلك، توجد طهارة واقعية ونجاسة واقعية ثابتتان على موضوعين من واقعية. قاعدة الطهارة تثبت الطهارة الظاهرية في مورد الشرك ولا تثبت الطهارة الواقعية، لا نقصد أنه لا تثبت آثار الطهارة الواقعية، تثبت آثار الطهارة الواقعية، تثبت كالاستصحاب الطهارة الواقعية بآثارها، لكن تثبتها ظاهرا لا تثبتها واقعا، يعني فيها انكشاف خلاف قاعدة ظاهرية كالاستصحاب. ولهذا لو ذكر بعد ذلك أن هذا الواقع كان نجسا لم يكن ظاهرا، يقال الطهارة التي كانت طهارة ظاهرية لأنها ثابتة في مورد الشك بعنوان حكم ظاهري، وإن كان هذا الحكم ظاهري تنزيلي يعني يثبت مؤداه بتمام آثاره الواقعية المترتبة على ذلك المؤداه، لكن إثباته ظاهري. إذن فقاعدة الطهارة واقتصاد الطهارة كلاهما حكمان ظاهريان تعبديان بإثبات الطهارة الواقعية لكن ظاهرا، وآثار الطهارة الواقعية لكن ظاهرا، وفي عرض واحد أحدهما يكون في عرض الآخر، لا يكون أحدهما رافعا للآخر ورافعا لموضوع الآخر في نفسه لولا أن تقرر الحكومة بجعل العلمية في أحدهما. فلا يكون ثبوت القاعدة قاعدة الطهارة بالشك بمعنى ارتفاع موضوع الاستصحاب، لأن هذا الثابت ثبوت ظاهري قال يقال الاستصحاب أيضا الذي يثبت الطهارة ظاهرا. إذن ففي المقام الحرمة التي تثبت على الشك على هذا التقدير حرمة واقعية، تثبت الحرمة الواقعية الذي يريد إجراء الاستصحاب به حاضر، نقول هذه الحرمة معلومة الوجدان لا شك فيها لأن موضوعها الجامع والجامع معلوم التحكم، بينما هناك ليست الطهارة الواقعية موضوعها الجامع بين الشك وبين عدم النجاة واقعا أو الطهارة واقعا، موضوع الطهارة الواقعية واقع الذي ذلك ملاقيا مع البول واقعان، واما الطهارة الظاهرية فحالها حال الاستصحاب، حال الاستصحاب عدم النجاة والاستصحاب الطهارة، ايضا اثبات تعبدي ظاهري كالاستصحاب باتان في عرض واحد، وحينئذ يكون موضوع الاستصحاب محفوظا في مورد قاعدة الطهارة، وحيث ان دليل الاستصحاب مثلا يقال مقدم على الطهارة بكونه تعبدا بالعلمية ومقال اليقين والعلم، فيتقدم هذا على ذلك. ولو لم نقبل هذا التقدم في الاصول المتوافقة نقول بجرائم طمع كما هو صحيح، هم يجب قاعدة وهم يجب الاستصحاب، ففي مورد القاعدة والاستصحاب لا يكون حينئذ محفوظون، خلاف محل كلامنا في محل كلامنا على هذا التقدير سوف يكون المشكوك الذي يراد إثباته بالاستصحاب وهو الحكم الواقعي محرزا وجدانا ومعلوما بنفس الشيء، لأن موضوعه الجامع بين عدم الحجية واقعا وعدم العلم بالحجية وعدم العلم بالحجية على كل حال وجدانية، وهذا حينئذ هو فرق البقام عن قاعدة الاستصحاب والطهارة. نعم لو كانت قاعدة الطهارة قاعدة واقعية لا قاعدة ظاهرية كما ادعاه بعض الأخباريين من أنه يستفاد من دليل قاعدة الطهارة أخذ العلم بالنجاة في النجاة، فما لا يعلم بالنجاة طاهر واقع، لو قيل كلام الطهارة في الأحكام الشرعية الوضعية كما ادعي من بعض الأخباريين حينما يكون من هذا القبيل، حين يكون الشك في الطهارة مستلزما للعلم بفعلية الطهارة الواقعية ومعه لا معنى لاستصحاب الطهارة، لا شك فيها
في عدم الطهارة لكي نجري استصحاب الطهارة إلا أن هذا المسجد غير صحيح في محله. إذن فالنقص الأول منتفع يسير.